بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مستمعي إذاعة دبي للقرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا صيام الرسول. في حلقة اليوم سنتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من زاوية العمل التطوعي. لابد أن ندرك أن جل حياة النبي، بل كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لله، فالله عز وجل قال له: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فحياة النبي صلى الله عليه وسلم من يتأملها يجد أنها كلها كانت لله، في صحوه وفي نومه، في حله وفي ترحاله، في كل أموره. كيف لا وقد اختاره رب العزة جل وعلا من أجل أن يكون نبيا ورسولا، وليس نبيا عاديا، بل هو نبي آخر الزمان، بل هو خاتم الأنبياء والمرسلين. لذلك لا شريعة بعد شريعة محمد، ولا رسالة بعد رسالته، فرسالته خاتمة لكل الرسالات السابقة. لذلك اقتضت حكمة الله أن كل لحظة من لحظات حياة النبي صلى الله عليه وسلم تكون مدونة ومسجلة عندنا، من أجل أن تنقل إلينا وتتعاقبها الأجيال جيلا بعد جيل، حتى يقتدوا بها ويستنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من خلالها. بداية، لو نظرنا إلى أول ما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يضيع وقته، بل جاءه الأمر من الله عز وجل: يا أيها المزمل قم، يا أيها المدثر قم. الأولى كانت إعداد للنبي صلى الله عليه وسلم، تقويه وتعميق للصلة بينه وبين ربه. لابد أن تكون الصلة بينك وبين ربك قوية حتى تأخذ منه العون والمدد، فإذا أخذت العون والمدد من الله صرت قويا، صرت قادرا على أن تخرج وأن تعمل وأن تندمج في وسط الناس، وأن تتحمل ما ستلاقيه من أذى بعد ذلك. لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان للسيدة خديجة رضي الله عنها موقف لا ينسى أبدا، موقف المرأة الداعمة لزوجها، موقف المرأة التي تواسي وتقف بجوار زوجها، موقف المرأة التي تكون سند بمعنى الكلمة لزوجها، موقف المرأة التي تظن دائما بزوجها خيرا. يأتيها النبي ويقول لها: يا خديجة، لقد خشيت على نفسي، لقد جاءني شيء غريب لم أرى مثله قبل ذلك، أخذني وضمني وقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فغطني مرة ثانية فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فغطني مرة ثالثة فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. لو كانت امرأة أخرى لحاولت أن تهدئ من روعه وأن تقول له: لابد أن بك شيء، سنعرضك على طبيب، سنأخذك إلى متخصص، سنفعل كذا وكذا. أما السيدة خديجة رضي الله عنها فلها موقف رائع، لا أعلم من أين تعلمت أن تقف مثل هذا الموقف، أو أن ترد مثل هذا الرد. هي لم تلتفت لما حدث للرسول، بل نظرت إلى شخصية الرسول وقالت له: لا تحزن، لا تخف، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. هي هنا نظرت إلى صفات رسول الله، إلى صفات زوجها، فقالت: هذه صفاتك وهذه أخلاقك وهذه سلوكياتك، من كانت هذه أخلاقه وصفاته وسلوكياته لا يمكن أن يضيعه الله أبدا. لم تلتفت إلى ما حدث ولا إلى غرابة ما حدث، ولكن كل ما كان يشغل بالها في هذا الموقف أن تطمئن زوجها وأن تقول له: أنت إنسان ذو أخلاق، ومن كان ذو أخلاق وذو تعامل حسن مع الناس ويصبر عليهم ويتحملهم فإنه لن يؤذى أبدا. هذا هو الموقف الذي اتخذته السيدة خديجة رضي الله عنها. ما أجمله وما أروعه من موقف. نعود مرة أخرى إلى حديثنا عن مفهوم العمل التطوعي، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من البداية يعلم أنه سيتعرض إلى إيذاء، وأنه سيتعرض إلى ابتلاء، وأنه سيتعرض إلى اضطهاد، وربما أن يخرج من بلده. كيف هذا؟ السيدة خديجة بجانب الدعم المعنوي هذا الذي قدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قدمت دعما ماديا آخر، ألا وهو أنها أخذت النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به إلى دار ورقة ابن نوفل. وورقة ابن نوفل هذا رجل كان من حنفاء الجاهلية، رجل تنصر، وكان على ديانة قديمة، ديانة إبراهيم، ثم بعد ذلك تنصر واتبع النصراني. ذهبت السيدة خديجة رضي الله عنها بورقة برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ورقة ابن نوفل، ولما جاء النبي أمام ورقة وحكى له كل ما كان، فما كان من ورقة بحكم أنه قارئ في الكتب السابقة وعلى اطلاع بالأخبار السابقة، وصفات النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة في الكتب السابقة، هذا بلا شك، فإن ورقة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون نبي آخر الزمان، وأن هذا الذي أتاه أنه الناموس أو الوحي الذي نزل على موسى وعيسى بن مريم، ثم إذ به يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أمور ستحدث له في المستقبل، على أمل أن يصبر، وعلى أمل ألا تكون هذه الأشياء التي ستحدث له في المستقبل مفاجئة، بل يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فكرة عنها وعلم عنها، وبالتأكيد أن الله سبحانه وتعالى سيعلمه وسيخبره ذلك. والقرآن الكريم حكى هذا كثيرا، ولقد كذب رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين، نحن نقص عليك أحسن القصص، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها بيان من رب العزة جل وعلا بما كان من الأمم السابقة، وبما كان من شأن الأنبياء ومن شأن أقوامهم معهم، لدرجة أن بعض الأقوام وبعض الأمم قتلوا أنبياءهم، لم يكتفوا بمجرد التعذيب والإيذاء والاضطهاد، ولكنهم قتلوهم، كما تكلم القرآن عن بني إسرائيل، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا، ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فورقة يحذر النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي. يعني إذن عملك هذا الذي ستقوم به ستتعرض فيه إلى إيذاء، ستتعرض فيه إلى أناس يقفون في وجهك يمنعونك عن أداء عملك. ثم يقول ورقة: ليتني فيها جذعا، يعني ليتني فيها قوي، إذ يخرجك قومك. فيتعجب النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ يعني هل سيخرجونني من بلدي التي نشأت فيها وتربيت فيها؟ فقال ورقة: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي. إذن النبي من أول لحظة، من أول ما نزل عليه الوحي، كان يعلم أنه سيتعرض إلى إيذاء، وسيتعرض إلى اضطهاد، بل يمتد الأمر إلى أن يخرج من بلده. وهذا سبحان الله ما حدث فعلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورقة تكلم بهذا وأخبر بهذا لأنه قرأ في الكتب السابقة، ويعرف كيف كانوا يتعاملون مع أنبيائهم، ويعرف سنن الله عز وجل في الأنبياء الذين أرسلوا قبل ذلك. فإذا النبي من البداية، من أول لحظة، يعلم أنه سيتعرض إلى إيذاء واضطهاد وابتلاء، ومع ذلك تحمل النبي كل هذه الأعباء، بل عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يعني إغراء، يذهب إليه قومه ويقولون له: ماذا تريد؟ مال؟ نعطيك الأموال. ماذا تريد؟ جاه سلطان؟ نعطيك. ماذا تريد؟ زواج؟ تزوج أو اختر من تشاء من جميلات العرب. وعم النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه ويحاول أن يساومه ويحاول أن يثنيه عن هذا العمل، وإذ به يقول: والله يا عمه، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فإذا النبي كان واضح من البداية أن حياته كلها لله سبحانه وتعالى، وأن عمله كله ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وأنه سيصبر وأنه سيتحمل كل هذه المشاق التي سيقابلها والتي سيلاقيها. لذلك لم يجزع النبي في يوم، لم يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم، يعني حتى مجرد الشكاية لم يشتكي قومه، لم يدع عليهم، بل لما تعرض لإيذاء شديد ورمي بالحجارة وجرح عليه الصلاة والسلام، لما شكى ضعف قوته إلى الله، شكى قلة حيلته، شكى هوانه على الناس، ثم بعد ذلك دعا لهؤلاء الناس وقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه من البداية سيتعرض إلى ألوان شتى من الإيذاء ومن الاضطهاد، ولكنه كان مصر على أن يستكمل هذا العمل، لم يثنه أي وعيد منهم عن أن يرجع عن عمله الذي بدأه، ألا وهو دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى، ألا وهو الأخذ بيد الناس إلى طريق الله سبحانه وتعالى. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان واضحا من البداية أنه لن يترك عمله أبدا، أنه لن يترك هذا الدين، أنه لن يترك هذه الدعوة، واستمر هذا الأمر طوال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل هذا الأمر إلى أصحابه وعلمهم، علمهم أن الأفضلية عند الله تكون دائما بخدمة الناس، فقال: خير الناس أنفعهم للناس، وخير الأصحاب عند الله أنفعهم لصاحبه. فإذا أردت أن تكون من أفضل وأخير الناس عند رب العزة جل وعلا، عليك أن تمد يدك بالنفع إلى الآخرين، واعلم أن الله في عونك، يعني في مساعدتك، طالما أنك تساعد غيرك، طالما أنك تمد يد العون إلى غيرك. والله عز وجل أمرنا بذلك فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا مشيت بالصلح بين الناس أو مشيت في مصلحة الناس فذلك أفضل حتى من درجة الصيام والصلاة والصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، أن تمشي بالمعروف بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يعني أفضل من درجة الصلاة ومن درجة الصيام ومن درجة الصدقة، ما هو يا رسول الله؟ قال: إصلاح ذات البين، تحاول أن تنزع الحقد أو الكره أو الغل من بين الناس، تحاول يعني أن تلملم العلاقات التي بين الناس، تحاول أن تمد يد المساعدة إلى غيرك، أن تمد يدك في أن تعاون غيرك. هذا هو الدين الحقيقي، هذا هو الإسلام. ليس معنى ذلك أن الإنسان يبتعد عن الصلاة ويبتعد عن الصيام ويبتعد عن الصدقات، هذا لا يكون بالتأكيد ممن يطلق عليهم أنهم مسلمون كامل الإسلام، بل ينبغي على الإنسان دائما أن يعلم أن الإسلام دين أو كيان يقتضي من الإنسان أن يكون ذا خلق وفي نفس الوقت ذا طاعة وذا عبادة لله سبحانه وتعالى. هذه أمور تكاملية، في أمور عبادية يفعلها الإنسان، وهناك أمور أخرى أخلاقية وسلوكية أيضا يفعلها الإنسان. يعني لا ينبغي أن يكون الإنسان مشتتا، لا ينبغي أن يكون الإنسان مصابا بانفصام في الشخصية، بل ينبغي على الإنسان أن يكون متوافقا مع نفسه، أن يكون مدركا وفاهما أنه مطلوب منه طاعات وعبادات، ومطلوب منه أخلاقيات وسلوكيات، هذه كلها في النهاية تصب في مصلحة هذا الدين أو ما يسمى بالإسلام. فلا يصح أن يقول إنسان والله أن قلبي أبيض وسليم وأن هذا أهم شيء. نعم، قلبك أبيض وسليم هذا مطلوب، ولكن مع القلب مطلوب العمل. يعني لا يجوز للإنسان أن يكتفي بقلبه السليم وفقط، بل لابد أن يقترن ذلك بالعمل. ولا يجوز أن يكتفي الإنسان بالعمل وهو من داخله يحمل الغل والحقد والكره والبغضاء بالنسبة للناس، فإن العمل لا يقبل حتى يكون صحيحا وحتى يكون خالصا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سئل الفضيل بن عياض رحمه الله عن معنى كلمة عملا صالحا، قال أي أخلصه وأصوبه، لأن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هكذا الإنسان لابد أن يكون مدرك، يعني أن يعلم أن هذا الدين مكون من أجزاء كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يعني من يتأمل يجد أن الإيمان شعب كثيرة. بعض الناس مثلا تأخذ شعبة من شعب الإيمان وتقول لك خلاص أنا أركز في هذا الجانب، وتترك باقي أركان الإيمان، وتترك باقي أجزاء وأقسام الإيمان. يعني المفروض أن الإنسان يجتهد في أن يكمل هذه الأركان. وأنت تعمل، من الوارد جدا أن تقصر، من الوارد جدا أن تخطئ، لذلك يفتح رب العزة جل وعلا أمامك باب التوبة من أجل أن ترجع مرة أخرى. يعني المهم أن هذه الدعوة دعوة على ألا يركز الإنسان على الأعمال التطوعية وفقط وينسى نفسه من العمل الصالح، وفي نفس الوقت لا يصح ولا يجوز في حق الإنسان أن يركز على نفسه فقط ويقول وأنا مالي ويترك الآخرين ولا يعمل أعمالا تطوعية ويساعد الناس. هذه الأعمال التي تساعد بها الناس اعلم أنها أثقل في الميزان عند الله عز وجل من الأعمال الخاصة التي تفعلها لنفسك. فأبو هريرة كان معتكفا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأتاه رجل وكلمه في مسألة فخرج وترك الاعتكاف، فقالوا يا أبا هريرة تترك الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة في مسجد الرسول بألف صلاة فيما سواها؟ فيقول لأن أمشي في قضاء حاجة أخي المسلم خير لي من أن أعتكف في مسجد رسول الله شهرا. هو يعلم أن هذا الدين دين غايات، وأن هذا الدين دين له أركان وجوانب كثيرة يريد أن يأخذ منها. هو الآن اعتكف، هو الآن توجه إلى الله، ولكن الآن أمامه إنسان يحتاج إلى مد يد العون ويحتاج إلى المساعدة. فبعد أن أخذت الزاد الروحية لنفسي أخرج من أجل أن أساعد غيري أيضا، فيستفيد من عبادة شخصية ويخرج أيضا ليقدم عبادة اجتماعية تنفع نفسه وتنفع غيره أيضا. لماذا؟ لأن من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. يعني الاثنين معا، أستر مسلما في الدنيا تستر في الدنيا وفي الآخرة أيضا، ساعد أخاك في الدنيا يساعدك الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. هذه النظرة التي ينبغي أن ننظر بها إلى الأعمال التطوعية أو إلى مساعدة الآخرين في أي مجال من مجالات الحياة. والحمد لله رب العالمين، ونحن في دولة الإمارات العربية المتحدة هناك أبواب الخير أمامنا كثيرة. يعني يكفي أن تكون هناك مبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم من أجل أن نتطوع في العمل التطوعي، فهو قد بدأ بنفسه وسجل اسمه في المتطوعين، ويريد أن يصل بالعدد إلى 200,000 متطوع قبل نهاية هذا العام. لماذا؟ لأننا والحمد لله في عام الخير، ونسأل الله عز وجل أن يجعل أعوامنا كلها خير وكلها بركة وكلها سعادة، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. فالآن أمامك فرصة من أجل أن تسجل، تساهم في أي جانب من جوانب الحياة عندك قدرة على مساعدة الآخرين فيه، سجل نفسك. أمامك الأبواب كثيرة جدا جدا، وتخيل أنك بذلك تساهم في بناء مجتمعك، أنك بذلك الآن تساهم في إعطاء الأمان والراحة والشعور بالهدوء والثقة بالنسبة لنفسك. أنت تستفيد شخصيا، ثم بعد ذلك مجتمعك يستفيد. يعني على مستوى الفرد، على المستوى الشخصي، أنا كمتطوع الآن في عمل تطوعي أشعر بالراحة النفسية عند القيام بأي عمل من هذه الأعمال. ثانيا، أحصل أجر ديني من عند الله سبحانه وتعالى، الثواب، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وأحس بأن لي دور وأن لي أهمية ومكانة في المجتمع، أنا الآن عضو نافع، أنا الآن أقدم خدمة، أقدم مصلحة، أساعد في شيء بالنسبة للمجتمع، فلي دور ولي مكانة في هذا المجتمع. وهناك إحساس أيضا بأهمية الترابط بين أفراد المجتمع، فتجد أن أفراد المجتمع الآخرين عندما يرون أن هناك ترابط وأن هناك أناس يقومون بهذه الأعمال، فإنهم يسعون بعد ذلك أيضا إلى نيل الأجر والثواب وإلى الدخول معهم في هذه الأشياء. فإذا أنت تؤدي خدمة، خدمة لنفسك، خدمة لوطنك، خدمة للإنسانية، لهذا الإنسان حينما تساعده، وبذلك تحصل الأجر من الله سبحانه وتعالى. مساهمتنا في هذه الأعمال التطوعية تزيد وتقوي الانتماء الوطني بين كل أفراد المجتمع، تزيد التلاحم بين كل أفراد المجتمع، تزيد الحب من كل أفراد المجتمع لهذا الوطن الذي نعيش فيه. وفي نفس الوقت تقضي على أوقات الفراغ الموجودة. كثير منا وكثير أيضا من شبابنا لديهم أوقات فراغ ولا يعرفون كيف يقضونها، فإما أن يذهبوا إلى أماكن لمجرد الجلوس والتسلية والترفيه وفقط، وإما أن يخرجوا هنا أو يخرجوا هناك. فتجد أن الإنسان عنده وقت فراغ، والإنسان إذا كان عنده وقت فراغ وعنده صحة في مرحلة الشباب وأعطاه الله عز وجل المال، اعلم أنه من الممكن جدا أن يفكر أن ينحرف في أي جانب من الجوانب، أخلاقيا، سلوكيا، في أي شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فإذا كان عندك صحة وعندك فراغ لا تجد ما تفعله، فالإنسان سيحاول أن يبحث عن أي شيء يحاول من خلاله أن يقضي وقت هذا الفراغ، حتى لا يصاب بالملل ولا يصاب بالسأم والفتور. وما أدراكم ما هذا الإحساس والشعور؟ هذا شعور قاتل، حينما تصاب بالملل، حينما تحس بأنك لا تجد شيئا تفعله، ليس هناك جديد من أجل أن تقدمه، لا تعرف ماذا تصنع، لا تعرف أين تذهب، لا تعرف ماذا تأكل، لا تعرف ماذا تشرب، لا تعرف ما هي وجهتك، ماذا تريد من الحياة. كثير من العالم الغربي حينما يصل إلى مرحلة من هذه المراحل فإنه بعد ذلك يصاب بأمراض نفسية، وربما يصاب بعد ذلك بالانتحار، ربما يصل إلى أن ينتحر. لماذا؟ لأنه حياته ليس فيها أي جديد، الأمس مثل قبل أمس، مثل اليوم، تأكيد مثل الغد، ليس هناك جديد. فتجد أنه ربما أن ينتحر. فمساهمتك في هذه الأعمال وتطوعك في هذه الأعمال التطوعية يقضي على أوقات الفراغ الموجودة عندك. فلذلك الإنسان ذهنه بيكون منشغل، ليس عنده وقت فراغ يعني، بل أوقاته مشغولة، ومشغولة بمنفعة وبمصلحة الناس، وبالتأكيد يجد في مقابل هذا تقدير من الناس، ويجد حب من الناس، ويجد احترام من الناس. فتجد أن لديه الرغبة في الزيادة من هذا العمل، ولديه الرغبة في تأكيد الأعمال التي يقوم بها والتكثير منها. إذن الإنسان حينما يمد يد العون ويمد يد المساعدة ويحس بأنه عضو نافع في المجتمع فيصاب بفوائد نفسية، كذلك الإنسان بيحس بأن له أهمية وله مكانة في هذا المجتمع. ومن أعظم الأمور اللي بتأتي للإنسان إنه لما يحس أنه له قيمة وله مكانة في المجتمع، لما يجد أن غيره قد تأثر به، ساعتها الإنسان: هل أنا أصبحت قدوة فعلا؟ يعني هل الآخرين أصبحوا يقتدون بي ويقلدونني في هذه الأعمال؟ كل ده بيرفع من شأنك وبيرفع من مكانتك الروحية أمام نفسك أولا. والإنسان إذا قدر نفسه واحترم نفسه احتراما زائدا واحتراما لائقا بيكون عنده ثقة في نفسه كبيرة جدا. هذه الثقة بالتأكيد بتكون مستمدة من ثقته بالله سبحانه وتعالى ومن توكله على الله. فإذا تخيل أنت لما تقوم بعمل من هذه الأعمال وتجد أن غيرك يقلدك أو أن غيرك مثلا يحاول أن يتأسى بك وأن يفعل مثلك، أنت الآن يعني شعور لا يمكن تخيله ولا يمكن وصفه. هل أنا أصبحت الآن قدوة؟ يعني هل أنا أقدم شيء نافع فعلا ومفيد من أجل أن يقتدي بي الآخرون وأن يقلدوني؟ فكل هذه فوائد نفسية الإنسان بيستفيدها لأنه أصبح مؤثر، أصبح فعال فعلا. فبالتأكيد هذا بيؤدي إلى تقوية الروابط والتكاتف الموجودة بين أفراد المجتمع، وبيكون في تنافس فيما بينهم على فعل الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الإنسان إذا نظر إلى العمل التطوعي من هذه الزاوية فإنه سيبادر وسيسارع، وغيرنا الكثير والكثير وحتى من قبلنا من الأمم السابقة من الأنبياء ومن غير الأنبياء ضربوا المثل في العمل التطوعي. على سبيل المثال مثلا سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لما خرج من مصر خائفا يترقب، بعد أن دفع الرجل والرجل وقع على الأرض فمات، فسيدنا موسى جاءه رجل من أقصى المدينة: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب إلى أن وصل إلى ماء مدين، فوجد من دونهم امرأتين تحاولان أن تستسقي، فوجد من دونهم امرأتان تزودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. هناك تزاحم كبير على الماء ونحن ضعاف ولا نستطيع أن نزاحم معهم. فسيدنا موسى عليه السلام دخل وهو كان شابا فتى قويا، ودخل وسقى لهما. يعني سيدنا موسى عليه السلام هو الذي تطوع لخدمتهما. ماذا حدث بعد ذلك؟ ثم تولى إلى الظل. يعني سيدنا موسى عليه السلام لم يفعل هذا من أجل أن يرائي أمامهم، من أجل أن يستعرض قوته أمامهم، من أجل مثلا أن ينظر إلى واحدة من هاتين البنتين حتى يعني لا يلفت انتباهها أو لا يميلها إليه، بل كل ما كان يطلبه سيدنا موسى عليه السلام هو أنه يريد مساعدتهم، يريد خدمتهم. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. جاءته المكافأة من الله سبحانه وتعالى بعدها مباشرة، يعني لم تتأخر المكافأة بل جاءت بسرعة عجيبة. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فإذا سيدنا موسى عليه السلام لما تطوع لخدمة هاتين البنتين بسبب النعمة والقوة التي أعطاه الله إياها أتته المكافأة من الله سبحانه وتعالى سريعا. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، دعوة من هذا الأب من أجل أن يكرمه لهذا العمل الجليل الذي قام به تجاه بناته. المكافأة تأتي مباشرة طالما أنك تعمل لله وتبتغي بذلك وجه الله وتحاول أن تساعد الناس وأن تمد لهم يد العون وأن تقدم لهم المساعدة من النعم التي أعطاك الله إياها، وأن تساهم في بناء وفي تطوير وفي تقدم هذا المجتمع الذي تعيش فيه. اعلم أن الأجر والثواب سيأتيك من الله سبحانه وتعالى. هذا موقف من المواقف التي حدثت مع سيدنا موسى عليه السلام. أيضا سيدنا موسى عليه السلام لما خرج من أجل أن يتعلم من العبد الصالح، وذلك أن سيدنا موسى قام خطيبا في بني إسرائيل ذات يوم، فسأله أحد بني إسرائيل: يا نبي الله، من أعلم الناس أو من أعلم أهل الأرض؟ فقال سيدنا موسى: أنا، هو كليم الله، هو من كلمه ربه دون حجاب،
هو الآن الذي نزلت عليه التوراة، الذي أعطاه الله هذا الكتاب، هو الذي أعطاه الله هذه الآيات التي ذهب بها إلى فرعون، هو من نجاه الله من فرعون، هو من كان سبب في نجاة بني إسرائيل، إلى غير ذلك من الفضائل والمكارم. فهو يعني بالتأكيد نظر فلم يعلم أنه يوجد أنبياء آخرين فقال أنا، فلامه الله عز وجل لأنه لم ينسب العلم لله، لم يقل الله أعلم، فقال كلا يا موسى، بل إن هناك من هو أعلم منك، عبدنا بمجمع البحرين. فذهب سيدنا موسى عليه السلام من أجل أن يطلب هذا العبد الصالح الذي هو أعلم منه، فذهب إليه ومشى معه، وكان هناك اشتراطات من الخضر على سيدنا موسى، إن أردت أن تتبعني فلا تسألني عن أي شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فذهب سيدنا موسى عليه السلام ووافق على هذا الشرط. بداية أول ما ركب في السفينة أخرقها، اعترض سيدنا موسى عليه وتكلم، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت، نسيت هذه المرة. بعد ذلك قتل الغلام، فقال سيدنا موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ فقال إن سألتك، سيدنا موسى عليه السلام لما ذكره بأنه اشترط عليه ألا يتكلم تذكر، وتذكر أنه أخذ فرصة سابقة، يعني هذه الفرصة الثانية، فحكم على نفسه وقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، يعني مرة واثنين وهذه الثالثة، لو فعلت الثالثة الأمر بالنسبة لك انتهى، اتركني لا تصاحبني. وبالفعل انطلق حتى أتيا أهل قرية، أبى أهل القرية أن يقدموا لهم أي طعام أو شراب أو أن يضيفوهم، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. هنا الخضر عليه السلام هو الذي تطوع وقام ببناء هذا الجدار الذي يريد أن ينهدم أو ينقض فأقامه. فسيدنا موسى قال طالما أنهم أناس بخلاء ولم يعطونا شيء ولم يضيفونا نطلب أجرا منهم في مقابل بنائك لهذا الجدار. فالخضر قال يا موسى هذا فراق بيني وبينك. المهم في الموقف هنا والشاهد هنا أن الخضر عليه السلام تطوع لأن يقيم هذا الجدار أو أن يبني هذا الجدار بدون أن يأخذ مقابل، بل هو لم يطلب عليه شيئا، كأنه يعلمنا ويعلم الكل أنه من المفروض ومن المطلوب للإنسان أن يقوم بالعمل الصالح الذي يظن أنه سيفيده أو سيفيد غيره. فهذا جانب من الجوانب المهمة التي ينبغي أن نتوجه بها دائما في أعمالنا، وأن يكون يعني هذا الأمر من أهم الأمور في حياتنا، لننظر إلى النعم التي أعطانا الله سبحانه وتعالى إياها، ثم نحاول أن نستغلها في أن ننفع الناس وأن نقدم يد العون والمساعدة بالنسبة للناس. ذو القرنين أيضا، هذا الملك الصالح أو الملك العادل الذي بلغ مشرق الأرض ومغربها، لما ذهب إلى أهل منطقة من المناطق قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. فهو أيضا هذا الملك الصالح قام وتطوع بهذا العمل دون أن يأخذ عليه أجر ودون أن يأخذ عليه مقابل، وقال هذا رحمة من ربي وأعينوني بقوة، أعينوني حتى أعينكم وحتى أساعدكم وحتى أقف معكم وأقف بجانبكم. فهؤلاء من أعطاهم الله سبحانه وتعالى النعم ينبغي عليهم أن يتوجهوا بهذه النعم بشكرها لله، وأن يتوجهوا بجزء منها لمساعدة المحتاجين ولمساعدة الفقراء ولمساعدة أنفسهم ولمساعدة أوطانهم. من نظر في نفسه يجد أنه قد أعطاه الله النعم الكثيرة. كل إنسان فينا له 360 مفصلا من المفاصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منذ 14 قرنا وأكثر من الزمان. سبحان الله، هذا من الأمور المعجزة التي أتى العلم الحديث الآن بعد التشريح وبعد وصوله إلى هذه المرحلة المتقدمة، واكتشف فعلا إن الإنسان له 360 مفصلة. منذ فترة بسيطة جدا كان عدد المفاصل اللي توصل إليها علماء التشريح وعلماء الطب يعني في أواخر القرن العشرين أنهم 340 مفصلا فقط، وبقي هناك 20 مفصلا لم يتوصل إليها العلم الحديث، حتى جاء عالمان من اليابان واكتشف أن في الأذن اليمنى 10 مفاصل لا ترى بالعين المجردة، وفي الأذن اليسرى أيضا 10 مفاصل لا ترى بالعين المجردة، مجموعها 20، بجانب 340 مفصلا السابقة يكون المجموع 360 مفصلا. والله إن هذا الكلام يزيدنا ثقة وإيمانا، ويجعلنا نتأكد من أن محمد لم يكن ينطق عن الهوى، ومن أن محمد رسول صادق ونبي فعلا من عند الله عز وجل، وأنه لا أحد يمكن أن يصل إلى هذه الحقائق العلمية الدقيقة إلا إذا كان فعلا مرسلا من عند خالق. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وقال على كل سلامة من الناس صدقة، يعني الإنسان عندما يستيقظ في كل يوم من الأيام، في كل شمس تطلع في كل يوم من الأيام، عليك صدقة على كل مفصل من هذه المفاصل. يعني عدد مفاصل الإنسان 360 مفصلا، عليك أن تتصدق 360 صدقة في كل يوم. يا الله، هذا شكر لهذه النعم التي أعطاك الله سبحانه وتعالى إياها الآن، عليك أن تتوجه بها إلى الله. عندك الآن 360 مفصلا، لابد أن تشكر الله عليها وأن تتصدق عن كل مفصل صدقة. فتخيل من من الناس يستطيع أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ كم من الأموال تملك وكم من الأموال تكسب حتى تستطيع أن تتصدق هذا؟ ثم بعد ذلك يأتي أولادك وأولاد أولادك وزوجتك وأحد من أهلك، الوالد والوالدة، من تلزمك نفقتهم، هل يستطيع الإنسان أن يتصدق كل هذه الصدقات؟ قالوا يا رسول الله، يعني ليس كلنا يجد ما يتصدق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بالمعروف صدقة، نهيك عن المنكر صدقة، تعين الرجل على دابته صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يعدد أصنافا من أصناف فعل الخير كلها تندرج أو جلها يندرج في إطار العمل التطوعي أو ما يسمى الآن بالعمل التطوعي. إماطة الأذى عن الطريق، تعين الملهوف وتغيث هذا الإنسان المحتاج، تمد يد العون والمساعدة إلى كل من يطلب منك العون ويطلب منك المساعدة، هذه صدقة من الصدقات التي يكتبها الله سبحانه وتعالى لك. فإذا إذا أردت أن تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم العظيمة التي أعطاك الله إياها، لنعمة أن تصبح الآن سليما ليس بك أي شيء، فإن عليك في كل يوم أن تتصدق عن كل مفصل من هذه المفاصل. فالإنسان مهما كان، مهما أوتي، لا يستطيع أبدا أن يتصدق في كل يوم عن هذه الأعضاء. ثم حتى وإن تصدقت، النعم الأخرى الكثيرة التي أعطاك الله إياها من سمع ومن بصر ومن حركة ومن نطق ومن فهم ومن أولاد ومن صحة ومن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نحن نحاول ونجتهد في أن نشكر الله سبحانه وتعالى على النعم التي أعطانا الله إياها، بأن نساعد المحتاجين من خلقه، بأن نساعد المحتاجين من عباده. يعني إذن الإنسان بيفيد نفسه، ثم بعد ذلك يفيد وطنه ويفيد الإنسانية كلها بشكل عام، لأنك تقدم نموذجا للناس، نموذج رائع فعلا للإنسان المسلم صاحب الخلق العظيم الذي يتخلق ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. من المواقف العجيبة جدا المؤثرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان يمشي في الطريق في مكة قبل أن يهاجر، فرأى امرأة عجوز في السن وتحاول أن تحمل شيئا ولا تستطيع، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وحمل لها هذا الشيء ثم مشى معها حتى ذهب إلى بيتها، ثم وضع لها هذا الشيء وشكرت المرأة النبي. حاولت يعني أن تنظر ماذا تقدم للنبي صلى الله عليه وسلم في مقابل هذه المساعدة، فلم تجد شيئا، فما كان منها إلا أن قالت: يا بني، يعني إني أريد يعني أن أعطيك شيئا ولكن ليس عندي ما أعطيك إياه، لكن يا بني إني سمعت أن هناك إنسان أو رجل اسمه محمد، هذا الرجل يا بني ساحر يفرق بين المرأة وزوجها وبين الابن وأبيه، وظلت تتكلم كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا بني يعني كل اللي أستطيع يعني أن أساعدك به أن أحذرك من محمد، ابتعد عنه، إن قابلته فلا تسمع منه. فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: أنا محمد يا خال، أنا محمد يا خالة، هذا الذي تقولون عنه. فنظرت إلى رسول الله: أنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فما كان منها إلا أن قالت: إلى ما تدعو؟ فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كل هذا بماذا؟ بفضل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بتطوع النبي صلى الله عليه وسلم بمساعدتها في هذا العمل. والحمد لله هذا العمل التطوعي متجذر في أصولنا ومتجذر في تاريخنا، يعني في أصولنا حتى العربية، ولما جاء الإسلام أقر هذا العمل أيضا، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 5 سنين تقريبا، وكان عمر النبي وقتها 35 سنة، جاء رجل إلى مكة وهذا الرجل ظلم، أبو جهل أكل ماله ولم يعطه إياه، فوقف هذا الرجل عند الكعبة وظل يشكو ويرفع صوته: ويا معشر مكة، ضاع حقي بينكم، أليس منكم أحد يأخذ لي حقي؟ أليس منكم أحد يأخذ لي حقي؟ فقام عبد الله بن جدعان ومعه مجموعة أخرى من قريش واتفقوا على أن يعقدوا حلفا سموه حلف الفضول. حلف الفضول ده كان الغرض منه إيه؟ الغرض منه أن يقفوا بجوار المظلوم وأن يردوا الحق إلى هذا المظلوم وأن يأخذوا على يد الظالم وأن يأخذوا الحق منه وأن يعيدوه مرة إلى صاحبه. اشترك النبي صلى الله عليه وسلم معهم في هذا الحلف الذي عقد في دار عبد الله بن جدعان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه بعد الإسلام: لقد دعيت إلى حلف في الجاهلية ما أحب أن لي به حمر النعم. يعني نستطيع أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حضرت حلفا في الجاهلية، لو أعطوني أموال الدنيا في مقابل ألا أكون قد حضرت هذا الحلف فأنا لا أريدها، يعني حضوري لهذا الحلف أفضل عندي من أموال الدنيا. يا الله، لماذا؟ لأنه يدعو إلى مكارم الأخلاق، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يثبت هذه الحقائق ومن أجل أن يثبت هذه الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني إذن كان في أخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى من أجل أن يتممها، فهذا عمل من الأعمال التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. وأيضا لما بنت أو أعادت قريش بناء البيت واختلفوا في من يضع حجر الحجر الأسود، يعني طبعا تكريما وتقديسا لهذا الحجر ولهذه المكانة التي هي له، وكل قبيلة تريد يعني أن تشرئب وأن تتطاول أعناقها بالشرف وبالفخر في أنها هي صاحبة اليد التي حملت الحجر والتي وضعته في مكانه الذي هو فيه، فاختلفوا حتى كادوا أن يقتتلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل بينهم، والنبي هو الذي أتى برداء، والنبي وضع الحجر بيده الشريفة على الرداء، ثم أعطى كل قبيلة طرفا من هذا الرداء، وكلهم رفعوه وحملوه، وأخذه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ووضعه في مكانه. فهذه مساهمة منه عليه الصلاة والسلام في هذه الأعمال المجتمعية التي كانت تحدث في مجتمعهم. ويحكي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنهم سمعوا ذات يوم صوتا في المدينة، يعني بعد فترة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم رجل جاوز 50 من عمره واقترب من 60، فخرج علي مسرعا وخرج الناس خلفه، وإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسرع قبلهم وذهب إلى المكان ورجع وقال لهم قد كفيتم قد كفيتم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أول المبادرين في أن يمد يد العون ويد المساعدة، وأن يقف دائما في خدمة الناس وفي أعمال الناس. حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت خدمة لله وخدمة لهذا الدين وخدمة للمسلمين، فالنبي علمنا ذلك وقال إخوانكم خولكم، يعني إخوانكم خدمكم. لذلك كان من الكلمات المشهورة عند العرب سيد القوم خادمهم، بمعنى أن من يخدم القوم ومن يكون دائما في أمورهم ويكون دائما في رعايتهم ويتولى شؤونهم ويرعاهم فهو لا خادم بالنسبة لهم، بل هو سيدهم، لأنه سادهم بماذا؟ سادهم بأنه مد لهم يد العون ويد المساعدة، واقف بجوار المحتاج، واقف بجوار كل من يريد مساعدة، لذلك استطاع أن يرتقي وأن يصل إلى مكانة عظيمة بين الناس. إذن هناك أشياء مهمة جدا وأشياء نافعة للفرد وأشياء نافعة للمجتمع لابد أن نفهمها، ولابد أن نساهم وأن نشارك، وأن نعلم أن هناك أجر عظيم وثواب كبير جدا ينتظرنا عند الله عز وجل إذا شاركنا في خدمة الناس، فخير الناس أنفعهم للناس، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وصلنا وإياكم مستمعين الأعزاء إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بلقاء جديد، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.